بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد أزكى من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام الحج والعمرة، وقد انتهى بنا البحث في الحلقات السابقة إلى بيان صفة الحج والعمرة، فليكن ذلك موضوع حديثنا معكم في هذه الحلقة، فنقول وبالله التوفيق. تقدم في الحلقة السابقة أن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة: الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا بعد طواف القدوم، والقران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه. فيستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته، ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها يستحب لهم الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت كما يقوله بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء أحرم من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. من كان منزله دون الميقات فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، انتهى. وبعد الإحرام يشتغل الحاج بالتلبية، فيلبي بعد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات ومناسبات، يرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، يصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت بها ليلة التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين، لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة. وكذلك الإحرام في يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك. وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة أيضا ليس بواجب. ثم يسيرون صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فليس في عرفة. فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر من يوم عرفة، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة. لا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه ويشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد الحجاج في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر ذلك منهم سواء دعا الحاج راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان. ويختار الأدعية الواردة والجوامع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويستمر الحجاج في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز لهم أن ينصرفوا منها قبل غروب الشمس، فإن من انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى بها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر. فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل ساحاتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. فانتبهوا أيها الحجاج لهذا الأمر، فإنه مهم جدا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام والوقوف بالمشاعر العظام، ووكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان تلك الأحكام، فبين صلى الله عليه وسلم لأمته مناسك حجهم، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا العام. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم عن بيان أحكام الحج، وكنا قد أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن الإحرام بالحج يوم التروية والخروج إلى منى والمبيت بها، ثم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها وما يتعلق بذلك من أحكام. فليكن حديثنا في هذه الحلقة عن الدفع من عرفة والمبيت بمزدلفة وما يتعلق بذلك من أحكام. فنقول: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء يعني ناقته الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة متواضعا مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف، وهو القرب، لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة، لأنه في زمن السعي إلى مشاعره والتنقل بينها، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين في أذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم يبيت الحجاج بمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا الفجر، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. قال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان هناك من الضعفة أحد كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه لا بأس أن يتعجلوا في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. وكذلك يجوز لمن يتولى أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزيه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعده كغيره. قال في المغني: ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، وكذلك من يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمزدلفة. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأقل المجزي من المبيت إلى نصف الليل، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل على المزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ويدفع الحاج من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر. ويأخذ الحاج حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى أو من حيث شاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: القط لي حصا، فلقفت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصات من حصى الجمار بحجم حبة الباقلة أكبر من الحمص قليلا، فلا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى، وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد زمن الرمي إلى الغروب، ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشعاع. كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن العمود ما بني لأجل الرمي، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه، والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضا أجزأهم، وإن كان ذلك خلاف الأفضل في حقهم. ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. أيها المستمعون الكرام، إلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة أخرى لنواصل الحديث عن بقية أحكام المناسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الحج، وكان قد انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد، والآن نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله ما بعد ذلك. أيها الإخوة الكرام، ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل للحاج أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، ثم يحلق رأسه أو يقصر. والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالمحلقين. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، متفق عليه. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين 1 مرة، مما يدل على أفضلية الحلق على التقصير. فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه ولا يجزئ الاقتصار على تقصير بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس، والاكتفاء ببعضه لا يجزي. والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ظفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني، ولأن الحلق في حق النساء مثله. وإن كان رأس المرأة غير مغفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنمله. ويسن لمن حلق أو قصر بعد ذلك أخذ أظفاره وشاربه وعانته وأبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة وجاء يريد الأجر والثواب. ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع فإنه يمر الموسى على رأسه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وعنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت في طيب فيه مسك، متفق عليه. وهذا يسمى بالتحلل الأول، وهو يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي. ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت عن يساره، ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثانية، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا، وهي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة الأشواط، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي الصلاة ويصلي على الجنازة ثم يكمل طوافه ما بقي من الأشواط. ويشترط أن يطوف داخل المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود، ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في غير المسجد، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يخرج إلى الصفاء ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفاء ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل من الصفاء متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفاء، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفاء، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية أخرى. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. وشروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة لنستكمل الحديث عن بقية أحكام الحج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ذكره في أيام معدودات ليرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات، فله الحمد والشكر على ما شرع ويسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أعمال الحاج في أيام التشريق. فبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع الحاج إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ويصلي الصلوات الخمس فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، أي زوال الشمس. في حديث جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، الرمي في اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ، لهذه الأحاديث حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها 7 حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزي. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، فيرمي النائب كل جمرة عنه وعن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ رميها عن مستنيبه مرة ثانية لما في ذلك من المشقة والحرج، والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه فما تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهر ثم أصابها الحيض أو النفاس، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهر ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع للبيت سبعة أشواط، إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها بل تسافر بدون وداع، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية رضي الله عنها بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حارت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن، متفق عليه. أيها المستمعون الكرام، إلى وقت آخر في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.